أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في تقسيمات الحديث بين المتقدمين وبين المتأخرين. أما بالنسبة إلى المتقدمين فقد قسموا الحديث إلى صحيح وضعيف، إلى صحيح وغير صحيح، إلى معتبر وغير معتبر. فما هو الميزان في كون الحديث صحيحا عندهم؟ قالوا الميزان هو القرائن. فالحديث الذي دلت القرائن على صحته هو الذي يكون حديثا صحيحا معتبرا. وأما الحديث الذي لم يحتوي على تلك القرائن أو وجدت قرائن عكسية، قرائن على أن هذا الحديث ليس معتبرا، فإننا ننظر إليه بأنه حديث ضعيف. فالحديث عندنا إما صحيح وإما ضعيف، هكذا قسم المتقدمون الحديث الشريف. أما بالنسبة للمتأخرين في عصر مدرسة الحلة أيام السيد أحمد بن طاووس رحمه الله تعالى، وأيام تلميذه العلامة الحلي رحمه الله تعالى، فقسموا الحديث تقسيما رباعيا، وقالوا إما صحيح وإما موثق وإما حسن وإما ضعيف. والصحيح الذي ينقل عن طريق ثقة أصحابنا يعني العدول، والموثق الذي ينقل عن طريق الثقات وإن كانوا ليسوا إمامية، ليسوا عدولا، والحسن الذي روي عن طريق الممدوح من مدح. وبالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الضعيف هو الذي يكون غير هذه الثلاثة، الذي رواه مجهول، الذي رواه مهمل، الذي رواه ضعيف، أن يكون مرسل، أن يكون مقطوع السند إلى آخره. هذه أقسام الحديث الضعيف. ونحن قلنا في درس البارحة أنه إذا أردنا أن نحقق في هذه المسألة، لأن المسألة معقدة، يعني لا يمكن لنا أن نأتي بقاعدة وهذه القاعدة ليس لها ماذا؟ ليس لها استثناءات، بحيث حتى السيد الخوئي رحمه الله تعالى الذي يكون متشددا في قواعده الرجالية، متشدد في أن الرواية الصحيحة لا بد أن نعمل بها، لما وصل إلى روايات سهو النبي صلى الله عليه وآله ما طبق القاعدة، ما عنده قدرة أن يطبق القاعدة، وإنما قال أن هذه الروايات وإن كانت صحيحة إلا أنها ماذا؟ إلا أنها تطرح لمخالفتها لضرورة المذهب. إذن قواعد أسير عليها بهذه الطريقة شيء صعب. لذلك قلنا نحن لابد أن كل رواية تدرس على حدة، لأن كل رواية قد تكون لها قرائن تختلف عن الرواية الأخرى. فالصحيح هو أن تقسم الأحاديث إلى معتبرة وغير معتبرة، والأحاديث المعتبرة هي التي دلت القرائن على اعتبارها، والأحاديث غير المعتبرة هي التي دلت القرائن على عدم اعتبارها أو لا توجد قرائن تدل على اعتبارها. وبناء على هذا السند لاحظني، السند هو ليس فيصل، هذا الرأي المختار، السند ليس هو الفيصل، وإنما السند هو جزء من القرائن. يعني مو بمجرد أن يكون السند صحيح أنا رأسا أعمل به، لا، السند جزء من القرائن، القرائن متعددة، وأما السند فهو جزء من تلك القرائن. القرائن مثلا عمل المشهور قرينة، مثلا قاعد أوضح لك باختصار حتى ندخل فيما نحن فيه اليوم. مثلا عمل المشهور قرينة، طبعا عمل المشهور ينقسم إلى قسمين، مشهور المتقدمين ومشهور المتأخرين. عمل مشهور المتقدمين هو الذي يكون قرينة، المصدر الذي وردت فيه الرواية كتاب الكافي مثلا قرينة، وليس كما وردت الرواية مثلا في كتاب متأخر عن عصر المتقدمين مثل كتب السيد بن طاووس رحمه الله تعالى، توجد فيها روايات ما ذكرها غيره. فأنا ما أساوي ما بين روايات الكافي وروايات مثلا مكارم الأخلاق، متأخر نسبيا عن من؟ عن عصر الكتب الأربعة. أكو شخص موثق، أكو شخص ضعيف، أكو شخص مسكوت عنه، هاي كلها قرائن. أنا ما أساوي ما بين الموثق وما بين من ضعف ونسب إليه الكذب، ولا أساوي بين من ضعف وبين من هو مجهول أو مهمل، يعني لم يقدح به أحد، لا مدحوه ولا قدحوا به. هذا ما أساوي ويا من ضعف وقيل أن فلانا ضعيف، ما أساوي. إذا أكو تعارض بين الروايات شيء، وإذا ما أكو تعارض شيء آخر. العدد، عدد الرواية، أكو رواية روايتين خمسة وكل رواية واحدة. حتى المراسيل لا نساوي بينها، يعني مراسيل محمد ابن أبي عمير لا تتساوى مع مراسيل غيره. فالمسألة جدا معقدة، تحتاج أن تدرس الرواية من جميع جوانبها، ونطلع بنتيجة ونسجل قرائننا ونعتبر هذه الرواية ونعمل بها. ولذلك قلنا إن بعض روايات أهل البيت عليهم السلام هي روايات عقائدية، إذا لابد أن يكون عند طالب العلم وطالب الاجتهاد قواعد عقائدية حتى يعرف كيف يتعامل مع تلك الروايات. هذا كله وضحناه فيما سبق ولا نعيد. الآن وصل بنا الكلام، بما أننا نتكلم في تقسيم الأحاديث عند المتأخرين، وصل بنا الكلام إلى قول الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى، وهناك عدة أبحاث ترتبط بالأقسام الأربعة المذكورة للخبر، نذكرها ضمن نقاط. النقطة الأولى، الشهرة على خلاف الخبر الصحيح، بمعنى بعض الأحيان نجد أخبار صحيحة معتبرة، ولكننا نجد أن الشهرة قد أعرضت عن تلك الأخبار ولم تعمل بتلك الأخبار، فما هو السبب في ذلك؟ قال: إذا كان الخبر صحيح السند، فالمعروف عند المتأخرين حجة لو مو حجة؟ حجة، لأن المتأخرين يجعلون ميزان العمل بالأخبار والروايات هو السند، مو مثل المتقدمين. المتقدمون يجعلون الميزان هو القرائن، أما المتأخرين يجعلون الميزان هو السند. فإذا كانت هذه رواية صحيحة السند، ماذا قالوا لنا؟ اعملوا بها فهي حجة عليكم. فقال: إذا كان الخبر صحيح السند، فالمعروف حجية ذلك الخبر بيد أن هناك تساؤلا معروفا، وهو أنه لو كانت الشهرة الفتوائية بين الفقهاء على خلاف مضمون الخبر الصحيح، فهل يسقطه ذلك عن الحجية أو لا؟ الشهرة الفتوائية تعرفوها، يعني أغلب الفقهاء قد أفتوا على خلاف الخبر الصحيح، هاي الشهرة الفتوائية، يعني أن الشهرة في الفتوى التي أفتى بها أغلب الفقهاء. فإذا واجهنا هكذا أمر، بلي عليكم السلام، بلي وهي يا هي تطويق بلي. هي أمثلة كثيرة موجودة. فإذا وجدنا رواية من حيث السنة الصحيحة ماذا يقول لنا السيد الخوي رحمه الله مثلا ماذا يقول لنا؟ اعملوا بهذه الرواية بما أنها صحيحة السند، اعملوا بها. نقول له سيدنا ولكن أكو ملحوظة أن هذه الرواية وإن كانت صحيحة السند وإذا عملنا بها سوف نخرج بنتيجة، النتيجة هي الحكم الفلاني، حكم من الأحكام. هذا الحكم الفلاني المشهور ما حكم به، ما حكم به المشهور. زين، الرواية موجودة والمشهور طالع الرواية وقرأ الرواية وعرف سند الرواية، زين ليش ما عمل بها؟ مو هاي علامة استفهام تصير، صح لو لا؟ هاي علامة استفهام. رواية صحيحة صريحة تدل على حكم شرعي موجودة، هذه الرواية مو جديدة خو، موجودة في الكافي، موجودة في الفقيه، موجودة في التهذيب، في الاستبصار، كل علماء الشيعة الإمامية هاي الرواية قرأوا سندها وحققوا فيه وقرأوا متنها وعرفوا تدل على ماذا. لما اجوا أفتوا على طبق رواية أخرى، أو أفتوا على طبق أصل عملي، أو أفتوا على طبق قاعدة، هاي الرواية ما أفتى المشهور على طبقها، إليه شنو السبب؟ هاي مو يعني توجب تساؤل، لو ما توجب تساؤل واحد يسأل يقول شنو السبب اللي المشهور يمرون على هذه الرواية الصحيحة الصريحة ثم يفتون على طبق دليل آخر وكأنما هذه الرواية ما موجودة مع أنها موجودة وصحيحة وصريحة. لذلك قال المعروف سقوطه عن الاعتبار. أكرر، إذا كان الخبر صحيح السند فالمعروف حجيته، بيد أن هناك تساؤلا معروفا وهو أنه لو كانت الشهرة الفتوائية بين الفقهاء على خلاف مضمون الخبر الصحيح فهل يسقطه ذلك عن الحجية أو لا؟ المعروف المشهور سقوطه عن الاعتبار، هذا الخبر ساقط عن الاعتبار. المشهور الذين أعرضوا عن الخبر نفسهم ماذا قالوا؟ كل خبر أعرض عنه المشهور فهو ساقط عن الاعتبار وإن كان صحيحا. وحتى السيد الخوئي رحمه الله في بدايات حياته العلمية كان يرى هذا الرأي، بعدين عدل، بعدين اختلف رأيه، كان يرى هذا الرأي وهو أنه الخبر الصحيح إذا أعرض عنه المشهور ولم يعمل به المشهور فهو ساقط عن الاعتبار. هذا رأي المشهور، بل رأي السيد الخوئي رحمه الله في بدايات حياته العلمية. جيد، ويمكن توجيه ذلك، احنا الآن من حقنا نناقش ليش؟ لأننا إذا بنينا على أن الخبر الصحيح حجة بسبب صحة سنده بعد المشهور عمله أو لم يعمل، هذا ما يأثر المفروض، صح لو لا؟ الخبر بما هو خبر حجة لأنه صحيح السند، فالمشهور عمله أو لم يعمل، أعرض أو لم يعرض، المفروض ما له دخل. يعني حجية الخبر التي استندت إلى سنده لا يؤثر بها لا عمل المشهور ولا إعراض المشهور، فكيف أفتى المشهور بأن إعراضهم عن الخبر يوجب ضعف الخبر وسقوط الخبر عن الحجية؟ من حقنا نطالبهم بمن؟ نطالبهم بدليل. قال ويمكن توجيه ذلك بأن الطبقة المتقدمة من أعلامنا كالكليني والصدوق ومن شاك لهما إذا أعرضوا عن رواية فذلك يكشف عن وجود خلل في بعض جهاتها، وإلا فلماذا أعرضوا عنها؟ هو هذا الإشكال الرئيسي، وهو أن المتقدمين أعرف بالروايات من المتأخرين، لأن الروايات انتقلت من الكراريس، من المصادر الأصلية المعبر عنها بالأصول 400، انتقلت إلى روايات مبوبة ومرتبة في كتب أربعة هذا العمل كان على يد من؟ على يد المتقدمين، عملية نقل الروايات من المخطوطات من الكتب الأصلية من الأصول الأربعمائة إلى الكتب الأربعة وترتيبها وتهذيبها وفهرستها كان على يد المتقدمين، فهم أعرف بمواقع الخلل مني ومنك، لأن هم اللي نقلوها، هم اللي رووها، هم اللي التقوا بأصحابها أو تلامذة أصحابها، فهم أعرف بالخلل. إذا أكو خلل هم يعرفوه، إحنا ما نعرفه، وإذا أردنا أن نعرف الخلل فنعرفه عن طريقهم. هم ذول المتقدمين هم اللي ينقلون بعض أوجه الخلل، هم ينقلون إياه. هسه مثلا ملحوظة ملحوظة على السريع، مثلا نقل لنا المتقدمون أن إبراهيم بن هاشم إذا روى عن حماد فهو حماد ابن عثمان وليس حماد ابن عيسى، أو بالعكس هسه ما أتذكر ليش، إيش معنى إذا روى عن حماد فهو حماد ابن عثمان وليس حماد ابن عيسى أو بالعكس؟ قالوا لأن إبراهيم ابن هاشم لم يلتقي بحماد ابن عثمان أو ابن عيسى. أنت بعد راجع تقدر تعرف، نسيت أنا واحد من ذول الاثنين، هم اثنيناتهم ثقات، لم يلتقي به، ما التقى به، ما شافه، فهي منحوظة. لولا أن هاي المعلومة وصلت إلينا فمن الصعب أن إحنا نستكشفها وراء 1200 سنة، ما ندري. فإذا وردت عندنا رواية حنبلي إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى أو عن حماد بن عثمان، عندنا ماكو مشكلة، رأسنا شو نعبر عنها؟ رواية معتبرة، لأن إبراهيم بن هاشم ثقة وحماد بن عيسى ثقة وحماد بن عثمان هم ثقة، وتمشي عندنا الأمور. بس هم طال وجه من وجوه الخلل، خاف عندك رواية إبراهيم بن هاشم عن حماد بن فلان، ترى ما التقى بي إبراهيم، ما التقى بحماد بن فلان، ما ملتقي بي، ترى هاي رواية بيه خلل بالسند معناها. صار واضح المعنى لو ما صار واضح؟ فالمتقدمون أعرف بنقاط الضعف في أسانيد الروايات وفي مصادر الروايات بناء على هذا. فإذا أعرضوا عن رواية صحيحة، إحنا درسناها، درسنا سندها لقيناها صحيح، بس هم كلهم أو جلهم أو أغلبهم أو أكثرهم قد أعرض عنها وتركها، إذن بيها خلل لو ما بيها خلل؟ بيها خلل. ليش؟ لأن إذا ما بيها خلل ليش ما عملوا بيها؟ وهم أشد الناس حرصا على العمل بمن؟ بأخبار أهل البيت عليهم السلام. يعني المسألة إما أكو خلل أو ما أكو خلل، إذا أكو خلل فأعرضوا عنه، إذا ما أكو خلل مستحيل يعرضون عن الرواية، وهم أشد الناس عملا بروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه هي القرينة التي تدل على أن إعراض المشهور يسقط الرواية، وإن كانت صحيحة يسقط الرواية على الاعتبار، لأنها وإن كانت صحيحة في نظري أنا كمتأخر إلا أن فيها خلل قد اطلع عليه المتقدمون وأنا لا أتمكن أن أطلع عليه، ومع شديد الأسف هذا الخلل اللي هم عرفوه ما نقلونا إياه، ما نعرف شنو هو. بس أكو خلل أو ما أكو خلل، إعراضهم كاشف عن وجود الخلل، وإن كنا لا نعرف ما هو الخلل، من عرفه، بس إعراضهم يكفي في إثبات إيش؟ وجود خلل. وقيل أيضا
على الخلل في القرآن الذي استندوا عليها والتي مخالفهم، ما ممكن يعني هذا الأمر؟
إيه ما يخالف، هو هذا كلام السيد الخوي.
فلماذا الإعراض إذا؟
هو هذا كلام السيد الخوي رحمه الله تعالى، كما سوف نبين.
وإذا تظن الالتزام بما التزمت به يوم أمس يكون الأمر بعد أقوى من ذلك.
شلون؟
لأننا إذا التزمنا في موضوع كل رواية بحسبها يكون الأمر أقوى مما رأى السيد الخوي رضوان الله تعالى.
هو بالنسبة للمتقدمين هالشكل كانوا يتعاملون مع كل رواية رواية، يجيبون الروايات كلها يحطوها بقاعدة واحدة وشيلوا أخذ بعدهم تشيل. استنشوف ولعل السيرة العقلائية تؤيد ذلك. هسه نبين شلون تؤيد. ولعل السيرة العقلائية تؤيد ذلك، فإنه لو أخبر الثقة بخبر وأعرضت الطبقة ذلك وأعرضت الطبقة ذات الخبرة عن مضمونه فالبقية تتوقف عن العمل به. يقول إعراض المشهور عن الخبر الصحيح يسقط الخبر الصحيح عن الحجية، لأن هناك خلل لا نعرفه، ولكن إعراض المشهور هو الذي كشف عن وجود ذلك الخلل. يقول هذا الكلام كلام جيد يؤيد بالسيرة العقلائية. يقول ارجعوا إلى السيرة العقلائية كيف؟ يقول إذا كان ناس أهل خبروية يعني أهل اختصاص ونقل لهم خبر وما اهتموا به، ما عملوا على طبقه، يقول فبالنسبة إلى باقي الناس ماذا يصنعون؟ يعملون على طبق الخبر الذي أعرض عنه أهل الاختصاص، لا يعملون به ويهملون. ماذا يهملون؟ ويهملون إعراض أهل الاختصاص. يقول من المؤكد الناس ينظرون إلى أهل الاختصاص ماذا يفعلون وكيف يتعاملون مع الخبر اللي هو ضمن من الخبر، ضمن من؟ ضمن اختصاصهم، ضمن اختصاصهم. فإذا ورد خبر فلكي، خبر جغرافي، خبر تاريخي، خبر طبي، خبر مختص بالهندسة، خبر مختص ما أدري بالأوبئة، ووجدنا أن أهل الاختصاص لا يعتنون بهذا الخبر، إحنا بالنسبة لنا كناس عاديين كيف نتعامل مع هذا الخبر؟ نصدقه أم نكذبه؟ نكذبه. دائما لما نصير شيء أخبار إحنا لمن نسأل؟ إحنا نسأل أهل الاختصاص، هكذا قرأنا في الجريدة، هكذا قرأنا في المجلة، هكذا استمعنا بالتلفزيون، هكذا جاءنا خبر، شنو واقع الخبر هذا، صحيح مو صحيح؟ إذا سمعنا خبر طبي لمن نسأل؟ ونسأل الطبيب هذا الخبر صحيح لو مو صحيح، لأن هو أبو اختصاص. فإذا وجدناه أهمل الخبر، قال ما لكم علاقة بهذا الحكي، شو نسوي إحنا؟ نهمله لو ما نهمله؟ نهمل الخبر. مسألتنا نفس الحالة، خبر رواه المتقدمون وأهمله المتقدمون، إذن أكو بي خلل، فأنا كيف أتعامل معه إذا كان أكو ما يكشف عن وجود الخلل؟ هاي السيرة العقلائية هكذا تقول، راجع السيرة العقلائية تجد هذا الكلام صحيح. وهو
أن العاملين بطرح الرواية وتقديم الفتوى عليها هم من أهل الاختصاص ولا يكون داخلين ضمن هذا الموضوع.
ما فهمت
قصدي؟ العلماء الذين طرحوا الرواية ولم يعملوا بها وهي معتبرة أيضا من أهل الاختصاص فلا يشملهم هذا الموضوع. هذا الموضوع يشمل عامة الناس غير المختصين في هذا العلم.
قصدك شو اسمه يعني؟
قصدي اجتمع علماء ورأوا أن هذه الرواية صحيحة السنة لكنهم استندوا على المتقدمين.
إحنا قاعد نشوفها صحيحة، مو هم عندهم الصحيح مو صحيح السند، بالنسبة للمتقدمين الصحيح عندهم مو صحيح السند، صحيح القرينة. فبالنسبة للمتقدمين رووا رواية وأعرضوا عنها، إحنا الآن الذين جعلنا السند هو العمدة قلنا هاي رواية صحيحة، بس إعراضهم أقوى من صحتها. يقول السيرة العقلائية هكذا تنص إن إعراض المشهور عن الرواية هو أقوى منين؟ أقوى من كونها صحيحة من حيث السند. مثل ما قلنا أمس، قلنا أمس إيش قلنا أنا في العبارة اللي قلتها؟ أن الذين يتشددون في القواعد الرجالية أو في علم الرجال لا يصرحون بأن كل صحيح صادر، ماكو شيء. نعم صحيحة بس هل صدرت؟ لا، ما هو دليل على صدور كل صحيح. وبالإمكان أن يضاف إليه توجيه سقوط الخبر المعرض عنه عن الاعتبار بأن أهم دليل على حجية الخبر هو السيرة العقلائية، وحيث أنها دليل لبي يعني دليل عقلي فيقتصر على القدر المتيقن منها. وهو شنو القدر المتيقن منها؟ خبر الثقة الذي لم تعرض عنه الطبقة المعاصرة له من ذوي الخبرة. هذا تقريبا همات شنو؟ فد وجه ثالث وهو أقوى الوجوه تقريبا. شنو إحنا عندنا الدليل على حجية خبر الثقة؟ السيرة العقلائية الممضات من قبل الشارع. السيرة العقلائية الممضات من قبل الشارع هي عمدة أدلة حجية خبر الثقة، صح لو لا؟ صحيح. السيرة العقلائية دليل عقلي، دليل لبي، مو دليل لفظي إلى لسان بحيث ننشئ على طبقه شنو؟ كل وجميع ونطي عمومات ونطي إطلاقات، وإنما هو دليل اللبي. الدليل اللبي عادة يختصر به على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من حجية خبر الثقة هو خبر الثقة الذي لم يعرض عنه منه المعاصرون له، يقول هو هذا القدر المتيقن. وأما بالنسبة لخبر الثقة الذي أعرض عنه المعاصرون نشك، هذا حجة أو مو حجة؟ والأصل عدم، والأصل عدم حجيته. فخبر الثقة الذي دلت السيرة العقلائية كدليل عقلي كدليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن هو الخبر الذي نقل وبعد وعمل به، هو هذا خبر الثقة الحجة، نقل وعمل به. أما خبر الثقة الذي نقل ولم يعمل به نشك، هذا حجة لو مو حجة؟ القدر المتيقن هو أن الخبر الحج الذي نقل وعمل به، وأما الخبر الذي نقل ولم يعمل به هذا خارج عن القدر المتيقن، وهو داخل ضمن من؟ داخل ضمن الظن الذي لم تثبت حجيته، فيسقط عن من؟ فيسقط عن الاعتبار. إذن هذه ثلاثة وجوه ذكرها المشهور لتأييد فكرة من؟ أن الخبر الذي أعرض عنه المشهور يسقط عن الاعتبار وإن كان صحيح السند. ثلاث وجوه. الوجه الأول ما هو؟ أن إعراض المشهور يكشف عن وجود الخلل، قطعا أكو خلل قطعا، يعني معقول المشهور يعرفون رواية صحيحة وما بها خلل؟ مستحيل، قطعا اكو خلل. هسه الخلل شنو حجمه شنو نوعه هذا غير بحث، بس وجود اعراض مما يوجب اليقين بوجود الخلل صار عندنا، صار عندنا شنو؟ اي صار عندنا شك بهذا الخبر، هذا الخبر مو صافي، هذا لو صافي كان عمل به مشهور، هذا اكيد اكو خلل. اما حجم الخلل شنو نوع الخلل شنو ما ندري. فالوجه الأول إن إعراض المشهور يكشف عن وجود الخلل، والوجه الثاني راجع السيرة العقلائية، فإن العقلاء لا يعملون بالخبر الذي لم يلتفت إليه أهل الخبرة. خبر مشهور أهل الخبرة عارفين ما ملتفت له، ما لهم علاقة به. هاي اثنين. ثلاثة، أن عمدة ما يستدل به على حجية خبر الثقة هو السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دليل لبي، والدليل اللبي العقلي يختصر به على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الخبر الصحيح الذي عامل به المتقدمون، وأما الخبر الصحيح الذي لم يعمل به المتقدمون فهو محل شك ومحل ريبة، وهو خارج عن القدر المتيقن، وهو داخل ضمن ما لا حجية فيه. هكذا ذكر المشهور، وهاي الطريقة كان معمول بها منذ مدة مديدة، يعني مو فشيء بسيط، يعني كل المتأخرين هذا عملهم، لأن في عصر المتأخرين بدأوا يلتفتون إلى من قبلهم بأن الذين سبقوهم شيء عبر عنهم مشهور المتقدمين، فالمتأخرون بدأوا ينظرون إلى وجود روايات صحيحة لم يعمل بها الذين سبقهم، بينما وجدوا روايات قد تكون ضعيفة ولكن الذين سبقهم قد عملوا بها، فأحسوا بمن؟ أحسوا بأنه مو دائما السند هو الفيصل. نعم السند فيصل إذا ماكو مسألة إعراض مشهور وعمل مشهور وكذا، أما مع وجود هذا الإعراب، مع وجود هذا العمل، مسألة اختلفت عندهم. فالمتأخرون هكذا كانوا يعملون. روح راجع مثلا بني الشيخ يوسف البحراني رحمه الله، الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله، الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، كذلك السيد الحكيم في المستمسك رحمه الله، كلهم هكذا يتعاملون. عامل المشهور جاب لضعف السند، وحتى السيد الخوي رحمه الله تعالى في أول حياته هذا رأيه، ثم بدل الرأي وقال إن عمل المشهور شبيه أو إعراض كلامنا في الإعراض، إن إعراض المشهور بل أنه لا يسقط الرواية الصحيحة على الاعتبار، وصار هذا مبنى، وبدأ يفتي على طبق من؟ بدأ يفتي على طبق هذا المبنى. لذلك قال: ونستدرك لنقول إن إعراض الأصحاب عن رواية إنما يكون مسقطا لها عن الحجية بشرطين. يقول بالنسبة إلى إعراض الأصحاب عن الرواية مسقط لحجية تلك الرواية بشرطين. الشرط الأول أن يكون الإعراض ثابتا لدى قدماء الأصحاب المقارب عصرهم لعصر الغيبة الصغرى، كالشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ علي بن بابويه القمي والشيخ العماني والشيخ ابن الجنيد الإسكافي وأمثال هذه الطبقة العزيزة من العلماء عليهم الرحمة والرضوان دون المتأخرين. فإن إعراب المتقدمين لأجل قرب عصرهم من عصر صدور الرواية يكشف عن وجود خلل في بعض جهاتها دون إعراب المتأخرين. يقول هاي نقطة جدا مهمة، وهاي أشار لها السيد الشهيد الصدر رحمه الله تعالى في الحلقة الثالثة. قال أنه لا بد لنا أن نفرق بين مشهور المتقدمين وبين مشهور المتأخرين في مسألة الإعراض. والبعض ماذا يظن؟ البعض يظن أن إعراض المشهور كاسر المن للسند الصحيح. وكلمة المشهور تطلق على ماذا؟ أغلب العلماء، الأغلبية، يعني 80% من العلماء. بس لازم نفصل، لأن حتى في كلمات نفس الفقهاء يفرقون بين مشهور المتقدمين وبين من؟ وبين مشهور المتأخرين. هواي عندنا آراء فقهية، كثير عندنا آراء فقهية، مشهور المتقدمين عندهم رأي ومشهور المتأخرين عندهم رأي آخر. فأي المشهورين هو الذي ماذا؟ إعراضه مسقط لحجية الرواية الصحيحة؟ أي المشهورين؟ قال مشهور المتقدمين، لأن هم في عصر النص، هم الذين قريبين من عصر النص، هم الذين وصلت إليهم الأصول 400، هم الذين دونوها، هم الذين بوبوها، هم الذين رتبوها، هم الذين يعرفون الخلل الموجود بمن؟ الموجود في تلك الروايات سندا أو متنا. لذلك أعرضوا. فإعراض مشهور المتقدمين هو الحجة وليس إعراض مشهور المتأخرين، لأن مشهور المتأخرين ترى حالنا حالهم، هم متأخرين وإحنا همات متأخرين، الكتب اللي وصلتهم وصلت عنا، بس يجوز وصلت لنا أقل شوية، يعني أكو كتب فقدت في الطريق ما بين المتقدمين والمتأخرين، أكو كم كتاب فقد، أكو كم رواية فقدت، قوم هذا شيء معلوم، بس الكم من روايات أهل البيت عليهم السلام قد وصل إلينا وإليهم. أهم شيء الكافي، كتب الشيخ الصدوق رحمه الله، الفقيه، علل الشرايع، الخصال، التوحيد، معاني الأخبار، كتب الشيخ الطوسي عليه الرحمة والرضوان، ذني وصلن، هن ذني العمدة بعد. فإذن إعراض مشهور المتقدمين هو الذي يسقط الرواية الصحيحة عن الاعتبار، وأما إعراض مشهور المتأخرين لا قيمة له. خي عرضه، ما لي مشكلة وياه. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية: ألا يكون الإعراض الثابت بين المتقدمين وليد إعمال نظرهم واجتهادهم، إذ اجتهادهم حجة عليهم لا علينا. هاي شوية، هذا الشرط شوية إثباته يحتاج إلى تحقيق. وهو لماذا أعرض المتقدمون عن هذه الرواية؟ شنو سبب إعراضهم؟ يقول إذا ثبت أن إعراضهم كان لاجتهادهم الخاص، صار عندهم اجتهاد فأعرضوا عن الرواية، يقول هذا اجتهادهم الذي سبب الإعراض لا قيمة له، لأن إذا هم عندهم اجتهاد خب إحنا عندنا اجتهاد. يعني الرواية التي وصلت إليهم اجتهدوا نفسها، شافوها قروها اجتهدوا فأعرضوا. خول لما توصل إلنا إحنا ما نجتهد، احتمال نعرض واحتمال لا نعرض. فإذا استند إعراضهم إلى اجتهادهم في الرواية التي وصلت إليهم، ونفس الرواية لمن وصلت؟ وصلت إلينا، فقد نجتهد في فهمها، في سندها، في دلالتها. هم أعرضوا إحنا قد لا نعرض. فإذا علمنا أن سبب الإعراض هو اجتهادهم فهذا الإعراض ما له قيمة. أما إذا لا، صار عندنا علم، صار عندنا احتمال أن إعراضهم لخلل، أكو خلل، مو اجتهادهم أكو خلل. شلون مسألة أن إبراهيم بن هاشم لم يلتقي بحماد بن عثمان أو بن عيسى، ما التقى به، ما شافه أصلا، هيك من هذا النوع، يعني خلل من هذا النوع، مو اجتهادهم، يعني خلل إلى واقعية وإلى وجود. ففي هذه الصورة يكون الإعراض ماذا؟ يكون الإعراض واضح. ومن هنا يصح أن نقول أن الخبر كلما ازداد صحة ازداد وهنا بإعراض المشهور. شوف، يعني علاقة عكسية، كلما كان السند صحيح وقوي وواضح والمشهور معرضين عنه، ازدادت القناعة بأن الخبر شنو بمشكلة، الخبر بمشكلة. لأن بعض الأحيان يصير مرسل، شو نقول؟ أنهم أعرضوا عنه بسبب من؟ الإرسال، أو وارد بواحد شبيه هذا الواحد مختلف فيه بين الوثاقة وعدم الوثاقة، مثل سهل بن زياد، فشو نقول؟ أعرضوا عنه بسبب سهل بن زياد، أو بشخص كان مستقيما ثم انحرف مثل علي بن أبي حمزة البطائني، فشو نقول؟ أعرضوا عن الخبر بسبب هذا علي بن أبي حمزة البطائني، أو بمشكلة تاريخية فنقول أعرضوا عنه بسبب هاي المشكلة التاريخية. أما إذا وجدنا الخبر صافي سندا ومتنا ودلالة وذول أعرضوا عنه، شنو معناها؟ معناها لم يكن الإعراض وليد الاجتهاد، وإنما الإعراض وليد مشكلة كبيرة ما قاعد نعرفها إحنا، بس أكو والذي يكشف عن وجود مشكلة كبيرة، أن الخبر صحيح صريح ما بي أي مشكلة ظاهرية، ولكن الجماعة شو يعدهم؟ الجماعة ما قاعد يعملون به، فعدم عملهم مع صحته وصراحته كاشف قوي على أن الخبر يحتوي على خللين، لأن ازدياد صحته يضعف من احتمال كون سبب الإعراض عنه هو الاجتهاد. بقت عندنا مشكلة، هاي مشكلة يعني ما أدري إيه، شنو المشكلة في نظرك؟ إيش قد عندنا من العلماء هم من المتقدمين؟ كم عالم من المتقدمين؟ تعرفي عن شنو متقدمين؟ عصر الغيبة الصغرى وبدايات عصر الغيبة الكبرى إلى القرن الخامس الهجري، يعني تقريبا عصر المتقدمين راح يصير تقريبا فد 350-270 سنة. كم عالم عندنا بهاي الفترة؟ كم عالم؟ شو تقول؟ 100 عالم؟ لو أكثر لو أقل ما أدري، قول 100 عالم. ذول 100 كلهم عندهم مؤلفات ومصنفات ووصلت آراءهم إلينا؟ لا، اللي عندهم مؤلفات ومصنفات ووصلت آراءهم إلينا جزء 10، جزء 15، جزء 20 من 100، والثمانين ما نعرف آراهم شنو. فصار عندنا يا إشكال أن إحراز أن هؤلاء دول كم واحد العشرين يمثلون مشهور المتقدمين، هذا صعب، لأن كثير من المتقدمين عندهم مؤلفات ضاعت ما وصلت إلنا، كثير من المتقدمين ما عندهم مؤلفات، كثير من المتقدمين رواة حديث يعتمدون على رواة الحديث وآراهم كانت تلقى عن طريق الدروس والبحوث ولم تحفظ. فإذا كن ندرس دراسة تاريخية، ندرس دراسة تاريخية على مود نعرف هذا الصدق رأي مشهور المتقدمين أم لا، هذا صدق رأي مشهور المتقدمين أم لا. هذا يتم من خلال إيش؟ يعني عادة من خلال الشهادات. يعني مثلا يأتي الشيخ الطوس رحمه الله فيشهد أن هذا هو مشهور الفقهاء في عصره في زمانه، نعمل بشهادته. تقريبا هذا هو الطريق الوحيد لمعرفة أن هذا هو مشهور المتقدمين أم لا. أما أنا الآن وراء 1200 سنة ما عندي قدرة أن أستكشف هذا أكو هج شهرة بذاك الزمان لو ما أكو هج شهرة بذاك الزمان، ما عندي قدرة إلا عن طريق شهادة من؟ فقهاء ذاك الزمان. يعني السيد المرتضى رحمه الله بعض الأحيان يشهد أن هذا هو مشهور الفقهاء في زمانه، خب هو ما يقول مشهور المتقدمين لأنه شو يعتبر زمانه؟ معاصر. هاي بعدين وراء 500 سنة قام يعبرون عن نبي المتقدم، فيقول مثلا وهذا هو المشهور بين أصحابنا. سيد المرتضى في كتاب الانتصار هكذا يصرح، الشيخ الطوس رحمه الله في كتاب الخلاف هكذا يصرح، السيد ابن زهرة الحلبي رحمه الله تعالى في كتاب الغنية هكذا يصرح. فمعرفة أن هذا هو مشهور المتقدمين أنا ما أقدر أستكشفه إلا من خلال شهادة من؟ شهادة المتقدمين بذلك. فصعب، هاي راح تصير عندنا عقبة في معرفة هذا صدق مشهور أو ليس كذلك. فقال ونلفت النظر إلى أن إعراض الطبقة المتقدمة وإن كان موجبا للسقوط عن الاعتبار إلا أن إحراز ذلك يعني إعراض الطبقة المتقدمة صعب في كثير من الأحيان، صعب. فإذا إيش راح يصير عندنا المسألة؟ الحل وين؟ الحل عندي، كل مسألة أو كل رواية تبحث على أحدها، فما تأثر علينا بعد هذه الأمور الجانبية. واضح إن شاء الله. أما خبر الثقة أو خبر العادل يأتي إن شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.